الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وعلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى، ونحن في مغرب ليلة الأحد 17 من شهر الله ذي الحجة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد انهينا بحمد الله تبارك وتعالى الجزء الأول مما جزأه الإمام الأجري، ونبدأ الآن بالجزء الثاني، وفيه أول باب ذم الجدال والخصومات في الدين. فنسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وعلومنا، ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. قراءة مع أبي أحمد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن الحسين المحمود الله على كل حال: باب ذم الجدال والخصومات في الدين.
المحمود، الصحيح أنه ليس من أسماء الله، وإنما هو من أوصاف الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد الرازي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون. قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقاطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية: ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون. قال: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي أيضا قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا كثير بن مروان الفلسطيني عن عبد الله بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو الدرداء وأبو أمامة ووثيلة بن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله عنه قال: وخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمر في شيء من الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا فقال: يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار. ثم قال: أبي هذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ أوليس إنما هلك من كان قبلكم بهذا. ثم قال: ذر المراء لقلة خيره، ذر المراء فإن نفعه قليل ويهيج العداوة بين الإخوان، ذر المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته، ذر المراء فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل، ذر المراء فإن المؤمن لا يماري، ذر المراء فإن المماري قد تمت حسراته، وذر المراء فكفى بك إثما لا تزال مماريا، ذر المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذر المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في وسطها ورباطها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق، ذر المراء فإن أول ما نهانا ربي تعالى عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر المراء، ذر المراء فإن الشيطان قد أيس أن يعبد ولكنه قد رضي منكم بالتحريش وهو المراء في الدين، ذر المراء فإن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها على الضلالة إلا السواد الأعظم. قالوا: يا رسول الله، ما السواد الأعظم؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من لم يماري في دين الله تعالى ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. وذكر الحديث. قال محمد بن الحسين رحمه الله: لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدال، وأمرهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى، وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله تعالى.
طبعا المقصود بترك المماراة في الدين والجدال هو المماراة لذات المماراة، والجدال لذات الجدال، فالأصل فيه النهي. وأما الجدال والمماراة بمعنى ضرب الأدلة بعضها ببعض وإطراح بعضها والأخذ ببعضها، فهذا نوع آخر منهي عنه أيضا. أما قوله تبارك وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذا مأمور به، وجادلهم بالتي هي أحسن، فأنت تجادلهم لا للغلبة وإنما لهدايتهم. وجادلهم بالتي هي أحسن، لا تجادلهم بعقلك ورأيك وذوقك، وإنما تجادلهم بما أنزل إليك. هذا معنى وجادلهم بالتي أحسن. ما خرج عن هذا المعنى فهو المراء والجدال والمناظرة المنهي عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار أنه كان يقول إياكم المراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته.
لماذا في المراء ساعة جهل العالم؟ لأن العالم مهما كان فإنه في وقت المماراة يحب الغلبة، وعندما يحب الغلبة قد يعمي نفسه عن دليل، وقد يدعي دليلا وليس بدليل، فيدخل في المراء المنهي عنه.
قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن الواسط بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار قال كان يقول إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب قال كان أبو قلابة يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلهم فإني لا أمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير عن العوام بن حوشب عن معاوية بن قرة قال الخصومات في الدين تحبط العمل. قال وحدثنا
ليش تحبط العمل؟ لأنها تدخل في الرياء، تدخل في حب الظهور، حب التقاط السقط من الخصم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال وحدثنا الفريابي أيضا قال حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معلو بن عيسى قال انصرف مالك بن أنس يوم من المسجد ومتكئ على يدي فلحق رجل يقال له أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء فقال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال فإن غلبتني قال إن غلبتك اتبعتني. قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا قال نتبعك. قال مالك رحمه الله يا عبد الله بعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل.
يعني تجده اليوم تجده تكفيريا ثم ينقلب إلى الليبرالي، هذا مشاهد، كثير منكم يعرفون أناس على هذه الشاكلة، نسأل الله السلام والعافية. لماذا؟ لأنهم دخلوا في المجادلات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن داود الفريابي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مخلد عن هشام يعني ابن حسن قال جاء رجل إلى الحسن فقال يا أبا سعيد تعالى حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أضللت دينك فالتمس. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة قال كان عمر بن القصير يقول إياكم المنازعة والخصومة وإياكم هؤلاء الذين يقولون أرأيت قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال: فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة. قال وحدثنا فريابي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت جدي أسماء ابن خارجة يحدث.
أسماء اسم مؤنث لكن هنا مسمى به مذكر، كذلك جويرية اسم مذكر مؤنث مسمى به مذكر. أسماء ابن جويرية ابن خارجة ثلاثة أسماء كلها للمؤنثات لكنها على المذكرين.
أحسن الله إليكم. قال سمعت جدي أسماء ابن خارجة يحدث قال دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا تقومن عني أو لا أقومن. قال وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا موسى بن أيوب الأنطاكي قال حدثنا عتاب بن بشير عن قصيف قال: مكتوب في التوراة: يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء، يا موسى لا تجادل أهل الأهواء فيقع في قلبك شيء فيرديك فيدخلك النار. قال زهير: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: سمعت مروان بن شجاع يقول: سمعت عبد الكريم الجزري يقول: ما خصم ورع قط في الدين. قال وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو خالد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يعمر ابن قيس قال: قلت للحاكم: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال: الخصومات. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ ابن أبي توبة قال حدثنا محمد بن مشل العبدي عن زياد بن كليب قال أبو حمزة إبراهيم: يا أبا عمران، أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن أخذ برأيك وأقتدي بك. قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا محفوظ قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال حدثنا رباح بن زيد عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن رجلا قال ابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الهوى كله ضلالة. قال وحدثنا فريابي قال حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزعي يقول: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وأراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول.
زخرفوا لك القول أو بالقول.
نعم. قال حدثنا أبو زكريا بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز وأشار بيدي إلى ناحية من المسجد والشبابة قريب منه يتجادلون، فرأيت ينفض ثوب وقم وقال: إنما أنتم جرب. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا أبو الحكم قال أخبرنا موسى بن أبي كردم وقال غيره بن أبي الدرم وعن وهب بن منبه قال: بلغ ابن عباس رضي الله عنه عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس: انطلقوا بنا إليهم. فانطلقنا حتى وقفنا، فقال لي ابن عباس: أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في حاله. قال وهب: فقلت قال الفتى: يا أيوب، أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟ يا أيوب، أما علمت أن الله تعالى أن لله تعالى عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله عز وجل وأيامه.
قال: يا أيوب، وما علمت أن لله تعالى عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله عز وجل وأيامه، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا من الله تعالى وهيبة له، فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين وإنهم لأنزاه أبرار أخيار ومع المضيعين المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون ذاهبون يراهم الجاهل فيقول مرضى وليس بمرضى وقد خلطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخد العطار وقال حدثنا محمد بن حسان بن فيروز الأزرق قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال حدثني موسى بن أبي درم عن يوسف يعني ابن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بلغه عن مجلس في ناحية بني سهم فيه شباب من قريش يختصمون وترتفع أصواتهم فقال ابن عباس رضي الله عنهما لوهب بمنبه انطلق بنا إليهم قال فانطلقنا حتى وقفنا عليهم فقال ابن عباس رضي الله عنهما لوهب بن منبه أخبر القوم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في بلائه فقال وهب قال الفتى يا أيوب لقد كان في عظمة الله تعالى وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك أفلم تعلم يا أيوب أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم وإنهم لهم الفصحاء الطلقاء العالمون بالله وأيامه ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وكلت أحلامهم فرق من الله تعالى وهيبة له حتى إذا استفاقوا من ذلك ابتدروا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل ناحلون ذائبون يراهم الجاهل فيقول مرضى وقد خلطوا وقد خالط القوم أمر عظيم.
حاول تقل صوتك عشان ما تصير مثل ما صار لأبو أحمد، أخفض صوت.
قال وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا أبو حذيفة الصنعاني قال حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول دع المراء والجدال عن أمرك فإنك لا تعجز أحد رجلين رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك ورجل أنت أعلم منه فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك فاقطع ذلك عنك.
كلام من ذهب والله. نعم.
قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى من كان له علم وعقل فميز جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع علم أنه محتاج إلى العمل به فإن أراد الله به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين في كل عصر وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل وكان مراده أن يتعلمه لله تعالى ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا للدنيا ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. قال فإن قال قائل فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيه ويخاصمه ترى له أن يناظره حتى يثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله قيل له هذا الذي نهينا عنه وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. قال فإن قال قائل فماذا نصنع؟ قيل له إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظر فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم والكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره واحذره على دينك كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليك من مناظرتك لهم
أشد عليهم
من مناظرتك لهم كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين.
يعني كونك تناظرهم تشيرهم لكن كونك تسفههم تجهلهم تتركهم فأنت تحقرهم فيفهم الكبار أنهم صغار. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أم قال أخبرنا منصور بن سفير قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال لست براد عليهم أشد من السكوت. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن أبي حسين عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. قال حدثنا الفريابي قال حدثني محمد بن داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثني مهدي بن ميمون قال سمعت محمدا يعني ابن السيرين وما راه رجل في شيء فقال محمد إني قد أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. قال محمد الحسين رحمه الله تعالى ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. أولم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله رجل عن مسألة فقال تناظرني في الدين فقال له الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه. ألم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال محمد الحسين رحمه الله تعالى فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. قال فإن قال قائل فإن اضطرني الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا أناظرهم؟ قيل له الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل. ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء فلم يجد العلماء بد من الذب عن الدين وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل فناظروهم ضرورة لاختيارا فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته وأذل الله تعالى المعتزية وفضحهم وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة. وأرجو يعني أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا.
طبعا المناظرة الإلجائية غير المناظرة الاختيارية. المناظرة الإلجائية لها صورتان، الصورة الأولى أن يطلبك الإمام والحاكم أو القاضي فأنت ملجأ له، ما لك مفر إلا أن تجادل، هذه التي وقعت للإمام أحمد. الصورة الثانية المناظرة الضرورية التي ترى أنك إذا لم تقم بها فإن الحق يندثر، مثل ما فعل ابن عباس في ذهابه ومناظرته للخوارج. إذا نفرق هاتين الصورتين من الممنوع، هذا مباح، مناظرة إلجائية مناظرة ضرورية. نعم.
قال رحمه الله تعالى وبلغني عن المهتدي رحمه الله أنه قال ما قطع أبي يعني الواثق إلا شيخ جيء به من المصيصة فمكث في السجن مدة ثم إن أبي ذكره يوما فقال علي بالشيخ فأوتي به مقيدا فلما أوقف بين يديه سلم فلم يرد عليه السلام فقال له الشيخ يا أمير المؤمنين ما استعملت معي أدب الله تعالى ولا أدب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام فقال له وعليك السلام. ثم قال ابن أبي دؤاد سله فقال يا أمير المؤمنين أنا محبوس مقيد أصلي في الحبس بتيمم ومنعت الماء فمر بقيودي تحل ومر لي بماء أتطهر وأصلي ثم سلني. قال فأمر فحل قيده وأمر له بماء فتوضأ وصلى. ثم قال ابن أبي دؤاد سله فقال الشيخ: المسألة لي، تأمره أن يجيبني؟ فقال: سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق بعده؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء لم يدع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم تدعو إليه، ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه، فإن قلت علموه وسكتوا عنه
وسعنا وإياك.
صلى الله عليك. وسعنا وإياك. وإن قلت جهلوه وعلمته أنا، فيا لكع ابن لكع يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله عنه شيئا تعلمه أنت وأصحابك. قال المهتدي: فرأيت أبي وثب قائما ودخل
الحبزي.
نعم. صلى الله عليك.
كلمة فارسية.
ودخل الحبزي وجعل ثوبه فيه يضحك، ثم جعل يقول: صدق. ليس
بالحبزي اللي حنا نسميه المختصر. المختصر يكون في مجلس الملك مثل المختصر في مسجد ونحو ذلك. نعم.
قال: وجعل ثوبه فيه يضحك، ثم جعل يقول: صدق. ليس يخلو من أن تقول جهلوه أو علموه، فإن قلنا علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت، فيا لكع ابن لكع يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئا تعلمه أنت وأصحابك. ثم قال: يا أحمد قلت لبيك. قال: لست أعنيك، وإنما أعني ابن أبي دؤاد. فوثب إليه فقال: أعطي هذا الشيخ نفق وأخرجه عن بلدنا. قال محمد الحسين رحمه الله تعالى: وبعد هذا فآمروا بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء، وينبذ من سواهم ولا يناظر ولا يجادل ولا يخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه، هكذا أدبنا من مضى من سلفنا.
هذا إذا كانت السنة ظاهرة، أما إذا كانت السنة غير ظاهرة فالله المستعان. أهل البدع يلجئون أهل السنة إلى أضيق المضايق وأضيق الطرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عثمان المصيصي قال حدثنا مخرد بن الحسين عن هشام بن حسان عن الحسن أنه قال: صاحب بدعة لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد.
لماذا لا تقبل لصاحب البدعة العبادات؟ لأنه يفعلها على صورة بدعية، فكيف تقبل؟ وشرط قبول العمل الإخلاص وإيش؟ والمتابعة. فعندما يصلي صلاة بدعية بدل ما يقرأ الفاتحة يقرأ الصلاة على الرسول، بدل ما يركع ويقول سبحان ربي العظيم يقول اللهم صل على محمد. نعم. طبعا المقصود بكلام يحيى بن أبي كثير وأمثاله من أهل العلم: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، المقصود ظاهر البدعة، وليس المقصود الذي أنت حكمت عليه بالبدعة وغيرك حكم عليه بأنه من أهل السنة. لا، المقصود به هنا من لا يختلف عليه الناس. نعم.
قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثني أيوب عن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف.
هذه قاعدة مضطردة التي ذكرها أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: ما من صاحب بدعة إلا ويرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه من الفروقات بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل البدعة يرون أن كل من خالف مذهبهم فهو كافر، لا يوجد عندهم مسلم إلا فرقة واحدة فقط، ما عداهم من المسلمين كلهم كفار، وإن أظهروا في الظاهر اللين أو أظهروا في الظاهر الموافق. وأما أهل السنة لا، يصرحون أنهم على ضلالة لكن يقولون يبقون مسلمين. الفرق الثاني أن أهل السنة رحماء بأهل البدع، ولذلك تجد أن أهل البدع يعيشون في بلاد أهل السنة ويأمنون على أنفسهم وأعراضهم وعلى أموالهم وعلى دينهم، لا يتعرضون ما داموا لا يدعون الناس إلى ضلالتهم. أما هم العكس، لا يستطيع السني أن يعيش في بلاده، يرجمون لسانه، يكسرون بنانه، يقطعون رأسه. نعم.
قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرسوس سنة 33 و200، قال: سمعت مطرف بن عبد الله يقول: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمن، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال محمد بن حسين: فإن قال قائل هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه، فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكرها أهل الحق ونهينا عن الجدال والمراء والخصومة، فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك من الأحكام، هل لنا مباح أن نناظر فيها ونجادل، أم هو محظور علينا؟ عرفنا ما يلزم فيه، كيف السلامة منه؟ قيل له: هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم من المناظرة فيه، حتى لا يلحقه فيه فتنة ولا مأثم ولا يظفر فيه الشيطان. فإن قال كيف؟ قيل له: هذا قد كثر في الناس جدا في أهل العلم والفقه، في كل بلد يناظر الرجل الرجل يريد مغالبته ويعلو صوته والاستظهار عليه بالاحتجاج، فيحمر لذلك وجهه تنتفخ أوداجه ويعلو صوته، وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه، وهذا المراد من كل واحد منهما خطأ عظيم لا تحمد عواقبه ولا يحمده العلماء من العقلاء، لأن مرادك أن يخطئ مناظرك خطأ منك ومعصية عظيمة، ومراده أن تخطئ خطأ منه معصية، فمتى يسلم الجميع؟
الله أكبر، والله كلام عجيب. ما يدخل أحد في المناظرة إلا ويود لو أن خصمه يلجم، قليل من يريد أن يظهر الله الحق على اللسان. نعم.
قال: فإن قال فإنما نناظر لتخرج لنا الفائدة. قيل له: هذا كلام ظاهر في الباطن غيره. وقيل له: إذا أردت وجه السلامة في المناظرة لطلب الفائدة كما ذكرت، فإذا كنت أنت حجازي والذي يناظرك عراقيا وبينكما مسألة تقول أنت حلال ويقول هو بل حرام، فإن كنتما تريدان السلامة وطلب الفائدة فقل له: رحمك الله، هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعال حتى نتناظر فيها مناصحة لا مغالبة، فإن يكن الحق فيها معك اتبعتك وتركت قولي، وإن يكن الحق معي اتبعتني وتركت قولك، لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك، ولا تريد أن أخطئ ولا تغالبني، فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل، وما أعز هذا في الناس.
إيش نسمي هذا؟ هذا نسميه المدارسة. إذا جاءك شخص يناظرك قل: والله ما عندي مناظر، تبين نتباحث، نشوف المسألة، نقرأ التفاسير، نقرأ الآيات مع بعض، ويكون مرادك مرادي الحق، ما عندي مانع. أما أنت تجيب دليلك وأنا أجيب دليلي، أنت تجيب رأيك وأنا أجيب رأيي، لا ما عندي شيء. نعم.
قال: فإذا قال كل واحد منهما لا نطيق هذا وصدق عن أنفسهما، قيل لكل واحد منهما: قد عرفت قولك وقول صاحبك وأصحابك واحتجاجهم، وأنت فلا ترجع عن قولك، وترى أن خصمك على الخطأ وقال خصمك كذلك، فما بكما إلى المجادلة والمراء والخصومة حاجة، إذا كان كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه، وإنما مراد كل واحد منكما أن يخطئ صاحبه، فأنتما آثمان بهذا المراد، أعاذ الله العلماء العقلاء عن مثل هذا المراد.
يعني إذا كان المسلم ينصح المشرك ليهتدي للحق، يجب أن يكون في قلبه حب إيصال الخير له، فكيف بمسلم ضال أو مسلم مخالفك في مذهب؟ نعم.
قال: فإذا لم تجري المناظرة على المناصحة فالسكوت أسلم، قد عرفت ما عندك وما عنده، وعرف ما عنده وما عندك، والسلام. ثم لا نأمن أن يقول لك في مناظرته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول هذا حديث ضعيف، أو تقول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لترد قوله، وهذا عظيم. وكذلك يقول لك أيضا: فكل واحد منكما يرد حجة صاحبه بالمجازفة والمغالبة، وهذا موجود في كثير ممن رأينا يناظر ويجادل، حتى ربما خرق بعضهم على بعض، هذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وكرهه العلماء ممن تقدم، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر النهي عن المراء في القرآن.
الباب السابق عام، وهذا باب خاص، فالمراء عموما منهي عنه، والمراء في القرآن مخصوصا منهي عنه، بل هذا أشد. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مراء في القرآن كفر. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال: حدثنا
محمد بن عبيد بن حساب
صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أبو عمران الجوني قال: كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري: إني سمعت عبد الله بن عمرو يقول: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ سمع صوت رجل اختلف في آية من القرآن، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتداراون في القرآن، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، وإنما كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. قال: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا موسى بن عبيدة قال: قال أخبرنا عبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا المراء في القرآن، فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في القرآن، وإن المراء في القرآن كفر. قال: وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال: حدثنا زهير بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا سويد أبو حاتم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: بين نحن نتذاكر عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزع هذا بآية وهذا بآية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنما صب على وجهه الخل، فقال: يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه لم تضل أمة إلا أوتوا الجدل. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فإن قال قائل عرفنا هذا المراء الذي هو كفر ما هو؟ قيل له: نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف ومعناها على سبع لغات، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة من عرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم تخفيفا من الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض: ليس هكذا القرآن، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيب بعضهم قراءة بعض فنهوا عن هذا، وقيل لهم: اقرأوا كما علمتم، ولا يجحد بعضكم قراءة بعض، ولا يجحد بعضكم قراءة بعض، واحذروا الجدال والمراء فيما قد تعلمتم. والحجة فيما قلنا: ما حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت لرجل: أقرئني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لآخر: أقرئني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول. وأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عنده جالس، فقال علي رضي الله عنهم رضي الله عنه: قال لكم: اقرأوا كما علمتم. قال: وحدثنا أيضا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة، فدخلت المسجد فقلت: أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم: أنا أقرأ. فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأ بخلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والرجل، وإذا عنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقلنا: يا رسول الله، اختلفنا في قراءتنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل رجل منكم ما أقرئ. قال: وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فأخذت بثوبه فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعتها منه، فقال: هكذا أنزل، إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فصار المراء في القرآن كفرا بهذا المعنى، يقول: هذا قراءتي أفضل من قراءتك، ويقول الآخر: بل قراءتي أفضل من قراءتك، ويكذب بعضهم بعضا. فقيل لهم: ليقرأ كل إنسان كما علم، ولا يعب بعضكم قراءة غيره، واتقوا الله واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، واعتبروا بأمثاله، وأحلوا حلاله وحرموا حرامه. قال محمد الحسين رحمه الله تعالى: وقد ذكرت في تأليف كتاب المصحف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي أجمعت عليه الأمة والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وأئمة المسلمين في كل بلد، وقول السبعة الأئمة في القرآن ما فيه كفاية، ولم أحب ترداده ها هنا، وإنما مرادي ها هنا ترك الجدل والمراء في القرآن، فإنا قد نهينا عنه. ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أو عن أحد من التابعين أو عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يماري ولا يجادل. قال: فإن قال قائل: فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه، فيقول أحدهم: قال الله تعالى كذا وقال كذا وكذا، فهل يكون هذا مراء في القرآن؟ قيل: معاذ الله، ليس هذا مراء، فإن الفقيه ربما نظره الرجل في مسألة فيقول له على جهة البيان والنصيحة: حجتنا فيه قال الله تعالى كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا على جهة النصيحة والبيان لا على جهة المماراة، فمن كان هكذا ولم يرد المغالبة ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه سلم وقبل إن شاء الله تعالى كما ذكرنا في الباب الذي قبله. قال الحسن: المؤمن لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وبعد هذا: فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة الحسنة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم.
ما ذكره الإمام أبو بكر محمد بن حسين العجري في تفسير قول المراء في القرآن كفر هو فقه دقيق وعميق، لكن لا بد أن ندرك أنه ليس هذا هو فقط معنى المراء في القرآن كفر، فإن من معاني عموم هذه الكلمة النبوية المراء في القرآن كفر يدخل فيه الشك، ويدخل فيه ضرب بعضه ببعض، ويدخل فيه ما ذكره هو من إنكار بعض القراءات الثابتة وبعض الآيات الثابتة، كإنكار قراءة مثلا عبد الله بن مسعود أو قراءة أبي أو قراءة علي ونحو ذلك. فهذه ثلاثة معاني كلها داخلة في معنى المراء في القرآن كفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أو به فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. فقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله: إلا أولو الألباب. فقال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. ولهذا الحديث طرق جماعة،
طرق جماعة، طرق عن جماعة. نعم.
قال: ولهذا الحديث طرق جماعة. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أنه قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال: اللهم أمكنني منه. فقال: اللهم أمكنني منه. قال: فبين عمر ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة فتغدى حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروى فالحاملات وقرا. فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه
فلم يزل يجلده حتى ساقطت عمامته فقال: والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب ثم اخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا ثم ليقل: إن صبيغا طلب العلم فأخطأه، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه.
سبحان الله، لما وقعت فتنة عثمان جاء إلى صبيغ فقال له: ألا تخرج معنا؟ فقال: نفعني ضرب أو درة ذلك الرجل الصالح، يقصد عمر. الشبهات ما تخرج إلا بمثل درة عمر من ولاة الأمر. نعم.
قال: أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجل من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال له عمر: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. قال محمد بن الحسين رحمه الله:
وساوس الإنس وساوس الجن لا يذهب إلا بدرة عمرية. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فمن سأل عن تفسير والذاريات ذروى فالحاملات وقرا استحق الضرب والتمكيل به والهجرة، قيل له: لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه له بسبب هذه المسألة، ولكن لما تأدى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون، قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به، وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به، فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه سأل عمر الله تعالى أن يمكنه منه حتى ينكل به، وحتى يحذر غيره، لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره، فأمكنه الله تعالى منه. وقد قال عمر رضي الله عنه: سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قال: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وهكذا كان من بعد عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إذا سأله إنسان عما لا يعنيه عنفه ورده إلى ما هو أولى به. روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يوما سلوني فقال ابن الكواء، فقال: ما السواد الذي في القمر؟ فقال له: قاتلك الله، سل تفقها ولا تسأل تعنتا، ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ ثم قال: ذلك محو الليل. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل ويردونها ويأمرون بالسؤال عما يعني خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال، ونهى عن الأغلوطات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، كل هذا خوفا من المراء والجدال. فاتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه، ودعوا المراء والجدال والخصومة في الدين، واسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقم لكم الأمر الرشيد، وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله، فقد أثبتت في ترك المراء والجدال ما فيه كفاية لمن عقل، والله الموفق لمن أحب. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر.
مناسبة ذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة أن أول مسألة علمية وقعت فيها المنازعات هي مسألة القرآن، هي مسألة الكلام، هل كلام الله عز وجل مخلوق أو ليس بمخلوق، هل القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق. فناسب بعد أن ذكر ما يتعلق بالخوارج والجدال والمراء في القرآن أن يناسب ما يتعلق بأن القرآن كلام الله وأن كلامه تعالى ليس بمخلوق. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله وعلم الله لا يكون مخلوقا تعالى الله عن ذلك، دل على هذا القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين، لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمي فعند العلماء كافر.
الجهمي نفسه جهم بن صفوان الترمذي والجعد بن درهم كلاهما من الزنادقة عند أئمة الإسلام، إنما أظهروا الإسلام لإبطاله، وكانوا من مخلط المجوس واليهود، ولذلك لم يختلف العلماء أن الجهمية كافر. أما الجهمية الأولى وهم الذين يقولون ليس في السماء إله يعبد، ولم يكلم الله عز وجل أحدا، ولم يتخذ خليلا، فهذا لم يختلف العلماء أنهم كفار، وإنما اختلفوا في المعتزلة الذين شابهوا الجهمية في بعض الأمور وفي غيره، والصواب أنهم ليسوا بكفار. نعم.
قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقال تعالى لنبيه عليه السلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وهو القرآن. وقال لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك للناس برسالاتي وبكلامي. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ومثل هذا في القرآن كثير. وقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: لم يزل الله عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء، من قال غير هذا هذا كفر.
هذا كفر، من قال غير هذا كفر، لأنك لما تقول القرآن مخلوق معناها ما كان متكلم، معناته ما كان عالم ثم خلق الكلام فصار متكلم، خلق القرآن فصار عالم، هذا صفة المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال: وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما إذا سمعها من له علم وعقل زاده علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا محمد بن عبد المجيد التميمي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على منبره: أيها الناس، إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم، فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس فدخلوه طوعا وكرها، وقد وضعت لكم السنن ولم يترك لأحد مقالا إلا أن يكفر عبد عمد عين فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن أبي الزعراء عبد الله بن هاني إن أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حفص الأبار عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل أنه قال أخذ خباب بن الأرت بيدي فقال يا هنا تقرب إلى الله تعالى ما استطعت فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معاوية بن عمار قال سئل جعفر بن محمد رضي الله عنه عن القرآن أخالق أو مخلوق قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخل العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن ثقة عن معاوية بن عمار أنه قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى. قال وهو معبد بن راشد كوفي روى عنه موسى بن داود ورويم بن يزيد. قال وحدثنا أبو عبد الله جعفر بن وديس القزويني يقال حدثنا حمويه أحسن الله إليك
حموية ابن يونس
قال حدثنا حموية ابن يونس إمام مسجد جامع قزوين قال حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الرؤاسي رأس العين قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق. قال حموية بن يونس بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل يكتب إليه بإجازته فكتب إليه بإجازته فسر أحمد بهذا الحديث وقال كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثني أخ لي من الأنصار عن أبي زكريا يحيى بن يوسف الزمي قال سمعت عبد الله بن إدريس وسأله رجل عمن يقول القرآن مخلوق فقال من اليهود قال لا قال من النصارى قال لا قال من المجوس قال لا قال فممن قال من أهل التوحيد قال معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد هذا زنديق من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى مخلوق يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فالرحمن لا يكون مخلوقا والرحيم لا يكون مخلوقا والله لا يكون مخلوقا هذا أصل الزندقة. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى وحدثنا أحمد بن أبي عوف قال سألت الحسن بن علي الحلواني فقلت له إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن فما تقول رحمك الله قال القرآن كلام الله غير مخلوق ما نعرف غير هذا. قال أحمد بن أبي عوف وسمعت هارون الفروي يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم بالمدينة وأهل السنن إلا وهم ينكرون على من قال القرآن مخلوق ويكفرونه. قال هارون وأنا أقول بهذه السنة وقال لنا أحمد بن أبي عوف وأنا أقول بمثل ما قال هارون. قال ابن أبي عوف وسمعت هارون يقول من وقف على القرآن بالشك ولم يقل غير مخلوق فهو كمن قال هو مخلوق. قال وحدثنا أبو عبد الله
لا يجوز للمسلم أن يشك لا بد للمسلم أن يستيقن أن الله متكلم أزلا وأبدا الله عالم أزلا وأبدا الله حي أزلا وأبدا الله قيوم أزلا وأبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا حمزة بن سعيد المروزي وكان ثقة مأمونا قال سألت أبا بكر بن عياش فقلت يا أبا بكر قد بلغ كما كان من أمر ابن علية في القرآن فما تقول فيه فقال اسمع إلي وإليك من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا تجالسه ولا تكلمه. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت عبد الله بن المبارك قرأ شيئا من القرآن ثم قال من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم.
أحسنت، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. طبعا لا بد أن نفهم أن كلمة من قال من زعم هذا من ألفاظ العموم، أما إذا جيء بفلان وفلان فهذا لا يعني أنه بعينه لا بد أن ننزل عليه الحكم الكفر، لأنه لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع، فقد يكون سفيها، قد يكون صبيا لم يبلغ الحلم، قد يكون جاهلا إلى آخر. نعم.
قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا العمري قال سمعت إسماعيل بن أبي ويس يقول سمعت مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله وكلام الله من الله وليس من الله شيء مخلوق. قال وحدثنا عمر بن أيوب السبطي قال حدثنا الحسن الصباح البزار قال حدثنا سرج بن النعمان قال حدثنا عبد الله نافع أنه قال كان مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق، قال مالك يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. قال وحدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن زيد قال سألت عبد الرحمن المهدي فقلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق، فقال وأني على سلطان لقمت على الجسر فكان لا يمر برجل لا سألته فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. قال وحدثنا ابن مخرد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال عبد الرحمن بن مهدي لو كان لي الأمر لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه وألقيته في الماء. قال وحدثني عمر بن أيوب قال حدثنا الحسن الصباح قال قال يزيد بن هارون وذكر الجهمية قال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي عمن قال القرآن مخلوق فقال من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر يقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك علمي أفليس هو القرآن، فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر لا شك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا. قال وأخبرنا أبو القاسم أيضا قال حدثني سعيد بن نصير أبو عثمان الواسطي في مجلس خلف البزار قال سمعت ابن عيينة يقول ما يقول وهذا الدويبية يعني بشرا المريسي، فقالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق فقال كذب قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر فالخلق خلق الله والأمر القرآن. قال وأخبرنا أبو القاسم قال حدثنا إسحاق وإبراهيم البغوي وابن عمي أحمد بن منيع أنه قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن قال القرآن مخلوق فقال كافر. قال أبو القاسم وأخبرنا وهو بن بقية الواسطي قال سمعت وكيعا يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال وحدثنا أبو بكر محمد بن وهران العسكري والفقيه قال حدثنا محمد بن يوسف بن الطبع قال سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المسكرة؟ قال لا. قال فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ فقال قال سبحان الله أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر. قال وأخبرنا ابن مخرد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر له رجل أن رجلا قال إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق، فقال أحمد كفر بين. قلت لأحمد من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر؟ قال أقول هو كافر. قال وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال لي أحمد يا أبا طالب ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت على من قال القرآن مخلوق. قلت علم الله مخلوق؟ قالوا لا. قلت فإن علم الله هو القرآن، قال الله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، وقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم هذا في القرآن في غير موضع. قال وحدثنا الحسن بن علي الجصاص قال حدثني ربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد، وكان الشافعي رحمه الله يقول حفص منفرد وناظره بحضرة وال كان بمصر، فقاله الشافعي في المناظرة كفرت والله الذي لا إله إلا هو، ثم قاموا فانصرفوا فسمعت حفصا يقول أشاط والله الذي لا إله إلا هو الشافعي بدمي. قال الربيع سمعت الشافعي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. قال الربيع القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال وحدثنا علي بن حسنوية القطان قال حدثنا محمد إسحاق الصاغاني قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على على الله وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى. قال محمد الحسين رحمه الله تعالى: وقد احتج أحمد بن حنبل رحمه الله بحديث ابن عباس رضي الله عنهما إن أول ما خلق الله من شيء القلم، وذكر أنه حجة قوية على من يقول القرآن مخلوق كأنه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم. وإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس مخلوق لأنه قبل خلق الأشياء. قال: وحدثنا أبو الفضل جعفر محمد الصندلي قال: وحدثنا فضيل بن زياد قال: سألت عبد الله عن عباس النرسي فقلت: كان صاحب سنة. فقال رحمه الله تعالى: قلت: بلغني عنه أنه قال: ما قولي القرآن غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله. فضحك أبو عبد الله وسر بذلك. قلت: يا أبا عبد الله، أليس هو كما قال؟ قال: بلى، ولكن هذا الشيخ دلنا عليه الوين على شيء لم نخطئ له قوله: إن أول ما خلق الله تعالى من شيء خلق القلم، والكلام قبل القلم. قلت: يا أبا عبد الله، أنا سمعته يقوله قال: سبحان الله، ما أحسن ما قال، كأنه كشف عن وجه الغطاء ورفع يده إلى وجهه. قلت: إنه شيخ قد نشأ بالكوفة. فقال أبو عبد الله: إن واحد الكوفة واحد. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما خلق الله من شيء القلم. فقال: كم ترى قد كتبناه؟ ثم قال: نظرت فيه فإذا قد رواه خمسة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: وقد خرجت هذا الباب في كتاب القدر، وأنا أذكره وهنا لتقوى به حجة أهل الحق على أهل الزيغ. قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو مروان هشام بن خالد دمشقي يعني الأزرق قال: حدثنا الحسن يحيى الخشني عن أبي عبد الله مولى بن أبي أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلق الله القلم ثم خلق النون وهي الدواء. ثم قال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما يكون ما هو كائن من عمل او اثن او رزق. فكتب ما يكون ما هو كائن ليوم القيامه، فذلك قوله تعالى: نون والقلم ما يسطرون. ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق الى يوم القيامه. قال: واخبرنا الفريابي قال: حدثنا ابو بكر بن شيبه قال: حدثنا زيد بن الحبابي قال: حدثنا معاويه بن صالح قال: حدثني ايوب بن ابي زيد الحمصي عن عباده بن الوليد عن عباده بن الصامت عن ابيه انه دخل على عباده رضي الله عنه وهو مريض يرى فيه الموت، فقال: يا ابه، اوصني واجتهد. قال: اجلس. فقال: انك لن تجد طعم الايمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلق الله تعالى القلم، فقال: هجري، فجرت لك الساعة ليوم القيامة ما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. قال: وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد المشاهين قال: حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن محمد بن عبيد بن الصامت قال: دخلت على أبي فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلق الله القلم. فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرت تلك الساعة ما هو كائن ليوم القيامة. لهذا الحديث طرق جماعة. قال: وحدثنا المشاهين قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن يوم القيامة. ثم خلق النون فكبس على ظهر الأرض، فذلك قوله: نون والقلم ما يسطرون. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا من جاب بن الحارث قال: حدثنا ابن مسهر عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، وذكر الحديث. قال: وأخبرنا أبو عبيد علي بن حسين بن حرب القاضي قال: حدثنا أبو العشعثي أحمد بن مقدام قال: حدثنا معتمر وسليمان قال: حدثنا عبد أبو عاصم عن طائي بن السائب عن مقسم بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول ما خلق الله تعالى من شيء القلم، وذكر الحديث. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما طرق جماعة. قال محمد الحسين رحمه الله تعالى: وفي حديث آدم وموسى حجة قوية أن القرآن كلام الله تعالى ليس مخلوق، وسنذكره إن شاء الله تعالى. قال: وحدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال: حدثنا إبراهيم المنذري الحزامي قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهري أحمد العون قال: حدثنا ابن وهب قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثني أبو المسعود أحمد بن فرات قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا ربي، أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة. فأراه الله تعالى آدم، فقال: أنت أبونا آدم؟ فقاله: آدم. نعم. فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك. قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا من نفسك من الجنة؟ فقال له آدم: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسلا من خلقه. قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله تعالى قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عند ذلك فحج آدم وموسى. قال محمد بن حسين: فإن قال قائل: أين موضع الحجة فيما قلت؟ قيل له: قول آدم لموسى: أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، وإنما كان بينهما الكلام، فدل على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، إذ قال: لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، فتفهموا هذا تفقهوا إن شاء الله تعالى.
الله، استدلال عظيم من الإمام الأجري: لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، كلمه بلا واسطة. ولو كان القرآن مخلوق لكان الكلام واسطة مخلوق. نعم.
قال: وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهوية وهناد بن السري وعبد الأعلى بن محمد وعبيد الله بن عمر وحكيم بن سيف الرقي وأيوب بن محمد وسوار بن عبد الله والربيع بن سليمان صاحب الشافعي وعبد الوهاب بن عبد الحكيم ومحمد بن الصباح وعثمان أبي شيبة ومحمد بن وكال بن الريان وأحمد بن جواس الحنفي ووهب بن بقية ومن لا أحصيه من علمائنا، كل هؤلاء سمعتهم يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. بعضهم قال: غير مخلوق. قال محمد الحسين: فيما ذكرت من هذا الباب بلاغ لمن عقل وسلم له دينه، والله موفق لكل رشاد.
نكتفي بهذا القدر، ولا بد أن تستيقن يا طالب العلم أن القول بأن القرآن مخلوق قول يؤدي إلى ضلالات ما لها نهايات. يكفي أن تتفكر فقط في شيء واحد: إذا قلت القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق، معناه أن المخلوق هو الذي قال لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. كيف مخلوق يقول لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ إذا قلت أن كلام الله مخلوق، معناه أن المخلوق هو الذي قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: هن خمس صلوات في اليوم والليلة، خمسون في الأجر، وإلى آخر ذلك. فضلالات هذه المقالة شنيعة وفظيعة. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الملتقى السبت القادم إن شاء الله لتكملة هذا السفر المبارك، وصلي اللهم على نبينا محمد.